الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا اليوم أيها الإخوة هو يوم السبت الرابع من شهر ذي الحجة في هذا العام، عام 1438 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وافق قدومه مكة هذا اليوم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأخبرهم بمقدمه للحج. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخبر صلى الله عليه وسلم الناس بحجه في العام العاشر، حيث بقي 9 سنين لم يحج، أي بعد الهجرة، فأخبر الناس أنه سيحج، فأما المدينة الجم الغفير من الناس كلهم يريد أن يأتم ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قصدوا المدينة ليحجوا معه وينظروا كيف صنع فيصنعوا مثله. الحج فرض في العام 9 على الصحيح، وأمر أن يحج بالناس في تلك السنة أولى الناس بالخلافة أبا بكر الصديق، فأقامه يحج بالمسلمين. فلما أقام الصديق يحج بالناس، والحج عبادة جماعية لا تستقيم ولا تنتظم إلا بولي أمر، وأقام الصديق يصلي بالناس في حال مرضه، دل على أنه أولى الناس بالخلافة، لا سيما وقد قال بنصه الظاهر: ائتوني بكتاب أكتب لكم حتى لا يختلف الناس بعدي. فتلاحوا عنده فقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. لما حج الصديق بالناس دلالة على أن الحج بالناس يحتاج إلى تنظيم وولي أمر يقوم بهذه الشعيرة، لأن الحج عبادة جماعية في الوقوف والنفر وفي المبيت واللبث، فتحتاج إلى تنظيم ولي الأمر. وكذلك الجهاد عبادة جماعية، فصار من اعتقاد أهل السنة والجماعة ما قرره الإمام الطحاوي أبو جعفر الوراق في عقيدته لما قال: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. ونص على الحج والجهاد لأنهما عبادتان جماعيتان في وقت واحد، لم ينص على العمرة لأنها لا تفتقر لذلك. حج الصديق بالناس في عام 9، وبعث صلى الله عليه وسلم وراءه عليا يقرأ على الناس سورة براءة. قدم علي على أبي بكر قال: أمير؟ قال: بل مرسول، فأردف وراءه أبا بكر أبا هريرة يناديان ويعلنان في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. أعلم صلى الله عليه وسلم الناس عن فرض الحج كما سبق فيما جاء في الصحيحين أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل هو الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أخرجه مسلم في الصحيح، والأصل في الصحيحين. جاء في غير الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل أفي كل عام قال: ذروني ما تركتكم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: عن الذي لا يلبسه. قال أهل العلم كالنووي وغيره: وهذه من براعات الأجوبة وجزالات الإفتاء. سأل السائل عما يلبس المحرم فأجاب عليه الصلاة والسلام: عن الذي لا يلبس المحرم. لماذا؟ لأن الشريعة قامت على السعة واليسر، ما قامت على التشديد والغل والتعسير. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع وهو من أصول الحج وأصول الإحرام: لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس ولا القمص جمع قميص ولا السراويلات جمع سروال، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، طيب برائحته وهو الورس أو طيب بلونه وهو الزعفران. ولا تنتقب المحرمة، أي تستر وجهها إلا عينيها، ولا تلبس القفازين، أي في يديها. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. كان هذا الحديث في المدينة في تهيئة الناس وتعليمهم المناسك. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم عرفة قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر فيهما قطعا. وكان قد قال في المدينة: من لم يجد الإزار فليلبس السروال، لأنه مأمور بستر عورته أشد من أمره بتجرده من لباسه. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فتنوعت في هذا اجتهادات العلماء، فمنهم من قال إن حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، ففي حديث ابن عمر أمر بقطع الخفين مما يلي الكعبين، وفي حديث ابن عباس لم يأمر بقطع الخفين، وقطعهما مما يتلف هذين الخفين. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين، إلى أن القطع الأفضل قطع الخفين عند عدم وجوده النعلين هو الأفضل، وإن لبسهما بغير قطع فهذا الجواب، وبهذا يأتلف الدليلان ولا يختلفان. أما المدينة جم غفير. يقول جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي وصف حجته عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا بليغا، وحديث جابر أصل هذا الباب في صفة الحج. يقول رضي الله عنه وراوي الحديث عنه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر هو الذي روى الحديث عنه وهو أبو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين يرويه عنه عن أبيه يرويه عن أبيه علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه قال لما دخلوا عليه يسألونه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة جابر وقد عمي كف بصره قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج ثم أذن بالناس وأخبر الناس أنه سيحج في العام 9 قال فأما المدينة الجم الغفير أناس كثيرون أموا المدينة أي قصدوها وتوجهوا إليها ليصحبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أخذ العلماء استحباب أن يسير إلى الحج مع صحبة فاضلة من أهل العلم ليعبد الله بالحج على بصيرة لا بمجرد تقليد واتباع للناس وإنما يتخير صحبة من أهل العلم حتى يؤدي العبادة على بصيرة وعلى علم وهكذا الناس أموا المدينة مع أن المدينة بعيدة عن مكة بعيدة بينها وبين مكة 10 أيام على الرواحل قصدوا المدينة لينالوا هذه الفضيلة فيتأسوا ويقتدوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول جابر فخرجنا من المدينة 6 بقين من ذي القعدة ما معنى 6 بقين من ذي القعدة أنت أحسنت يعني في 24 من ذي القعدة لم يبق على ذي القعدة أن ينصرم إلا 6 أيام خرج من المدينة في 24 من ذي القعدة صلى بها صلاة الظهر في مسجده 4 ركعات صلى الله عليه وسلم والمدينة أمها جم غفير عدد كبير من الناس سيأتي في بيان عددهم أنهم لا يحصون حتى إنهم حرزوا 30,000 غير الذين بلغوا الحج فهم يزيدون على 100,000 كما يأتي في وصف جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه رضي الله عنهم لهم صلى بهم عليه الصلاة والسلام في المدينة الظهر 4 ركعات سؤال لماذا لم يصلي بهم الظهر 2 ركعتين وهو عازم جازم على سفره وهؤلاء قدموا المدينة عازمون جازمون على مرافقته في حجه لما لم يصلي صلاة الظهر في مسجده 2 ركعتين نعم ما أسمعك يا أخي لأنه لم يشرع بعد بالسفر وإن كان عازما جازما ناويا السفر لكن لما لم يشرع به ويبدأ به لم يأخذ أحكامه بالترخص برخصه خرج بهم عليه الصلاة والسلام حتى أتى ذا الحليفة وقد وقت المواقيت قبل ذلك للحجاج ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا أي قرن المنازل وقرن الثعالب قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك أي دون المواقيت مما يلي مكة فمن حيث أنشأ من المكان الذي أنشأ فيه النسك حتى أهل مكة من مكة وذو الحليفة قريبة من المدينة، تبعد عن المدينة نحو من 6 أو 7 أميال، يعني 10 كيلومتر. والآن دخلت ذو الحليفة في عمران المدينة، حيث امتد عمران المدينة إلى ذو الحليفة. في عهده صلى الله عليه وسلم لم تكن ذو الحليفة داخل في عمران المدينة. خرج بعدما صلى الظهر 4 ركعات في مسجده، فنزل في ذي الحليفة فصلى بها العصر 2 ركعتين. إذا قصر الصلاة وترخص برخص السفر لما بدأ بالسفر وغادر عامر بلده، غادر عامر المدينة. وفي ذلك أن الترخص برخص السفر عزيمة، ترخص برخص السفر عزيمة بأن يقصر الرباعية إلى 2 ركعتين. وأما الجمع بين الصلاتين فهذه رخصة، رخصة للمسافر. وإلا أرفق الناس وأشفقهم على أمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان يعلم أن الأرفق بهم والجائز شرعا أن يصلي بهم الظهر في المدينة ويجمع معها العصر لفعل ذلك لهم تحقيقا لمضاعفة الأجر في مسجده. وصلاة في مسجده بكم؟ 1000 صلاة. ورفقا بهم، لكن لما لم يفعل ذلك مع وجود سببه وداعيه دل على أن الترخص برخص السفر لا يكون إلا بعد الشروع فيه، وضبطه الفقهاء بأن يغادر المسافر عامر بلده. بلغ ذا الحليفة. ما ذو الحليفة؟ وادي، وكل المواقيت 5 أودية، كلها أودية، لأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، فلا تنطمس معالم هذه الأودية ما دام ينزل من السماء مطر فتجري به الشعاب وتجري به الأودية. ذو الحليفة، وسمي بهذا الاسم لتحالف قبيلتين من قبائل العرب البادية فيه على عدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي الحليفة فصلى بها العصر والمغرب والعشاء وبات تلك الليلة وطاف على نسائه كلهن وصلى فيها الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجا. فأفاد الحديث عدة أمور: أولا أن وادي العقيق وادي مبارك لقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك. ثانيا أنه أمره بالصلاة، وهل هذه صلاة متعلقة بالإحرام أو ليست كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا بعد الفريضة، قيل في صلاة الفجر كما ذكره الإمام النووي في شرحه لحديث مسلم في صحيحه، وقيل إنها صلاة الظهر كما رجحه ابن القيم في زاد المعاد، وهذا أظهر، لكن أخذ جمهور العلماء أنه يستحب أن يحرم المحرم بالحج أو بالعمرة إثر صلاة فريضة كانت وهو أفضل، أو نافلة مطلقة كركعتي الوضوء أو الضحى. ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للإحرام 2 ركعتين مستقلتين. قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، في رواية قل حجة وعمرة. تلك الليلة طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه كلهن، أي جامع نساءه كلهن فإنه خرج بهن معه إلى الحج، وهذا الفرق بين خروجه بهن إلى الحج وبين خروجه بهن إلى الجهاد والغزو. فكان إذا غزا غزاة أقرع بين نسائه، يعني لا يخرجهن كلهن، أما في الحج فأخرج نساءه كلهن معه. وهذا فيه دليل على أمور: الأمر الأول أن يحث الإنسان أهله ومحارمه على أداء الفرائض والنسك، والحج فريضة الله عز وجل ونسيكته. الأمر الثاني ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فلهذا أخرج نساءه كلهن معه عليه الصلاة والسلام، طاف بهن تلك الليلة. هل يقال أنه يستحب للرجل قبل أن يحرم أن يطوف بأهله؟ نعم، يستحب بذلك أن يطأ أهله. لماذا؟ لأنه سيقدم على نسك وسيبطئ عن أهله، فبهذا يطفئ شهوته ويقضي من أهله وطره قبل أن يحضر عليه هذا الوطأ بالإحرام. اغتسل عليه الصلاة والسلام، ففي حديث الترمذي وغيره أنه تجرد عليه الصلاة والسلام لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله أي لإحرامه عند الميقات من ثيابه وملابسه المعتادة، واغتسل ولبس ملابس إحرامه. أرسلت إليه أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ هذه المرأة السيدة العاقلة الكاملة الجميلة، تزوجها أربع من الصحابة، تزوجها أربعة من الصحابة. من هم؟ قف واقفا. جعفر بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان. لماذا تزوجوها؟ لما فيها من مرغبات الرجال في النساء بالنكاح. مات عنها جعفر بن أبي طالب شهيدا في معركة مؤتة، فأخذها أبو بكر فحملت منه، فنفست في ذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر، فأمرت أبا بكر أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي خرجت مع رسول الله وهي في أي شهر من شهر حملها؟ في التاسع، لم تجندل على السرير كما هو حال نسائنا، خرجت حاجة شفقة طربة أن تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويظهر والله أعلم أنها خرجت وهي في طلقها، لأنها نفست في صبيحة أو في ليلة تلك الخروج، نفست بمحمد بن أبي بكر أي وضعته، ما رجعت للمدينة لأنها في حال نفاس وتعب، إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي بكر، قال: مرها فلتغتسل ولتستذفر ولتحرم. وفيه صبر النساء الأوائل، وفيه حرصهن على هذه الفضيلة في أن يرافقن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. أمرها بالاغتسال دل على أن الاغتسال سنة لمن؟ للمحرمين، ولا سيما لمن له عذر كالمرأة النفساء والحائض. وتستذذر أي تضع على موضع خروج الدم قطنا أو قماشا، لماذا؟ لئلا يسيل الدم عنها ويؤذيها، حيث أنها في سفر. ولتحرم دل على أن المرأة النفس والحائض تحرم كما المرأة غير الحائض والنفس، وكما في الطاهرين الذين ليس عليهم جنابة. وهذا أصل عظيم في النسك، أن المرأة حال العذر بحيض أو نفاس تصنع ما يصنعه الحاج إلا شيئا واحدا، فلا يجوز لها أن تفعله حتى تطهر من هذه الجنابة، وهو الطواف بالبيت. وعلى هذا قام الإجماع، فلا يصح الطواف بالبيت أي أنواع الأطوفة ركنا أو واجبا أو مستحبا أو نافلة إلا وهي طاهر، أي ليست على جنابة. تجرد عليه الصلاة والسلام من ثيابه دل على أنه خرج من المدينة بثيابه، ولبس واغتسل، وغسله لجماعه أهله وللإحرام، وفيه أن الغسل يجوز أن تجمع فيه غير مانية. غسل الإحرام مستحب، وغسل جماعه أهله واجب، فدخل المستحب في الواجب. وهذا أصل لما ذهب إليه جمع من أهل العلم، أنه إذا اجتمع أصغر وأكبر دخل الأصغر في الأكبر، دخل الأصغر في الأكبر. ولهذا إذا اجتمع وضوء وغسل واغتسل دخل الوضوء في الغسل، بشرط أن يتمضمض وأن يستنشق. لبس عليه الصلاة والسلام لباس إحرامه، فطيبته عائشة رضي الله عنها بذريرة مسك، وكان طيب النبي عند عائشة، طيبته لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبته بذريرة مسك فأبلغ الطيب وأكثر منه، حتى إن وبيص المسك أي لمعانه ليرى من مفرق شعره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا سنة، أنه عند الإحرام يستحب أن يتطيب المحرم ببدنه لا بثياب إحرامه. لماذا؟ لأنه نهانا في حديث عبد الله بن عمر أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران. وبعض الناس يطيب ملابس إحرامه، وهذا غلط. ومن طيب ملابس إحرامه فيجب عليه أن يغسل الطيب عنها، فإن لم ينغسل يغيرها. تطيب عليه الصلاة والسلام في بدنه، وأشرف ما في البدن الوجه ومواضع وضوءه، وجعل الطيب لمعان المسك وبيصه أي لمعانه في مفرق شعره، دل على أن شعره منفرق عليه الصلاة والسلام، وأن شعره كثير. وكان سنته أنه لا يحلق شعره إلا في نسك، وقد لبد عليه الصلاة والسلام شعره بالخطم، مادة صمغية لزجة لئلا ينتشر الشعر فيشين منظره، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون منظره وريحه حسنا، يحب أن يكون منظره وريحه حسنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا استحباب التطيب، الرجال يتطيبون بطيب في الرائحة، أما المرأة فلا تتطيب طيب لا تتطيب طيبا يظهر رائحته، لأنها مأمورة بألا يشم الرجال الأجانب طيبها، وطيبها في لونه. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث في الصحيحين، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، منا من أهل بعمرة أي متمتعا بها إلى الحج، وهذا إهلال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومنا من أهل بعمرة وحج، وهذا القران، ومنا من أهل بحج، وهذا الإفراد. قالت رضي الله عنها: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج. ظاهر الحديث أن النبي أهل مفردا، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمهم الله. والصحيح أن هذا مما خفي على عائشة رضي الله عنها، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يهل بالحج وحده مفردا به، وإنما أهل بالحج مع العمرة قارنا بينهما، سائقا هديه من الحل إلى الحرم، حيث أمر علي رضي الله عنه أن يأتي ببدنه من اليمن. وفي هذا أنه قد يخفى على بعض الصحابة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر طبعي وأمر سائغ، لكن لا يمكن أن يخفى ذلك كله، أن يخفى هذه الأمور على مجموع الصحابة، لأن خفاءه على مجموعهم إخفاء لماذا؟ للتشريع، والصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الشريعة ونقلة الوحي إلى من بعدهم. بات عليه الصلاة والسلام في ذلك الوادي، وادي العقيق، فلما أصبح واغتسل وتطيب، وقد أمر بذلك الناس، أحرم عليه الصلاة والسلام بعدما صلى. ذهب بعض أهل العلم إلى أن إحرامه وقع بعد صلاة الفجر، وذهب بعضهم إلى أنه وقع بعد صلاة الظهر، وهذا هو الأظهر. من أين أحرم؟ أحرم عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي، من عند الشجرة. أي شجرة؟ شجرة سمر. ذهبت هذه الشجرة الآن، بني مكانها المسجد، مسجد ميقات ذي الحليفة. ولهذا جاء في حديث جابر قال: وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، لأن جابرا رضي الله عنه روى الحديث بعدما شاخ وكبر وعمي عنه البصر، وبني في عهد الصحابة في موضعه مسجد. قال جابر رضي الله عنه: أهل صلى الله عليه وسلم بعدما صلى. أهل أي رفع صوته بالإهلال بالتلبية، رفع صوته بالتلبية، وهذا مقتضى الإهلال، لأن الإهلال رفع الصوت بعدما صلى صلاة الظهر قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بعدما صلى، رفع صوته بالتلبية، يقول جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل بالتوحيد لأن تلبيته تلبية توحيد، هي معنى لا إله إلا الله، وهذا ما خالف به صلى الله عليه وسلم المشركين في تلبياتهم، حيث كانوا يلبون تلبية شركية فيقولون في إهلالهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خالفهم عليه الصلاة والسلام فأهل بالتوحيد إظهارا وإشعارا أن حجه كما ذبحه كما صلاته أنها تحقيق لعبادة ربه وحده دون ما شريك. ثم أهل مرة ثانية لما وضع رجله في الغرز أي في غرز رحله قبل أن تقوم به دابته، لأنه لما وضع رجله في الغرز رآه أناس غير الذين صلوا معه، فأعاد التوحيد وأعاد الإهلال مرة أخرى حيث قامت به دابته. ثم أهل مرة ثالثة رافعا صوته بالتلبية لما علا على البيداء. ما البيداء؟ ها؟ الصحراء؟ لا، البيداء الضفة المرتفعة من الوادي. البيداء الضفة المرتفعة من الوادي، وهي معروفة الآن في جنب وادي العقيق، بيداء مرتفعة. أهل مرة ثالثة بالتوحيد. جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ما بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. ابن عمر من أهل المدينة ولا من أهل مكة؟ ابن عمر من أهل المدينة ولا من أهل الصعيد؟ متأكد؟ ابن عمر من مكة، وأهل مكة يطلقون الكذب على الخطأ، فإذا قال المكي كذبت بمعنى أخطأت، فقال: ما بيداؤكم هذه التي تكذبون أي تخطئون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة. ذكر ابن عمر ما رأى وما حفظ، وخفي عليه ما لم يحفظ. جابر ذكر ذلك في حديثه وهو صحيح، ولهذا يخفى على بعض الصحابة ما لا يخفى على بقيتهم. والصفة في النسك وفي التشريع يؤخذ من جميع الصحابة، لأنه لا يخفى التشريع على مجموعهم. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة أن من حفظ وهو ثقة حجة على من لم يحفظ. أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد بعدما أحرم بعد الصلاة، ولما وضع رجله في الغرز فقامت به دابته، ولما علا على البيداء كرر هذا الإعلان ثلاثا رافعا صوته ليعلم الناس، لأن معه الجم الغفير، ليعلم الناس الإهلال والتلبية. يقول جابر واصفا كثرة من معه: فنظرت بين يديه صلى الله عليه وسلم مد بصري، وفي رواية مدى بصري، ما بين ماش وراكب، يعني أمامه، ونظرت أيمن منه مد بصري ما بين ماش وراكب، ونظرت أشأم منه مد بصري ما بين راكب وماشي، وخلفه مثل ذلك، أي أنهم جم غفير كثير ما بين راكب على دابته وماش عليها. وفي هذا جواز أن يحج الحاج ماشيا، وجواز أن يحج راكبا. قال الله جل وعلا في آية سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما معنى رجالا؟ يعني نساء؟ لا، رجالا راجلين ماشين سائرين على أرجلهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضوامر هي الرواكب والرواحل المضمرة لطول المسافات وبعدها، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد سحيق، ليشهدوا منافع لهم. الآيات. أهل عليه الصلاة والسلام ورفع صوته بالإهلال. نعم، رفع صوته يعلم الناس، ورفع صوته يعلن بتوحيد الله جل وعلا ويبطل إهلال المشركين القدامى والمحدثين، وأمر أصحابه بذلك. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر الناس أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. ولهذا يستحب للرجال رفع أصواتهم بالتلبية، نعم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأمر جبريل عليه السلام له، وتحصيلا للفضيلة لما روى الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وأمامه وخلفه من حجر أو شجر أو مدر. كل من سمع تلبيته لبى بتلبيته، الجماد يلبي بتلبيتك أيها المسلم. لماذا؟ لأن الجماد يعبد الله ويسبحه ويعظمه جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون، لا تدركون تسبيحه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما بين يديه وما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو إنس أو جني. وهذا فيه فضيلة التلبية ورفع الصوت بها. ولهذا أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه كان إذا خرج في نسك، وقد حج عمر في جميع حجاته، حج 10 سنين أميرا للناس، وحج عثمان 11 حجة، وحج أبو بكر 2 حجة وهو أمير للناس وخليفة وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لما خرج رضي الله عنه لبى ورفع صوته حتى ارتد صوته بين الجبلين. وفي حديث المطلب ابن عبد الله قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فما جاوزنا البيداء حتى بحت أصواتنا بالتلبية. لأنهم إيش؟ رفعوا أصواتهم في الفضاء في الخلاء بالتلبية، فما جاوزوا بيداء المدينة إلا وقد بحت الأصوات من رفعهم أصواتهم بالتلبية. وفي هذا كله استحباب أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، أما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية، بل تلبي بقدر ما تسمع جارتها، لأن الشريعة الغراء متشوفة إلى ستر المرأة، سترها في لباسها، في حجابها، حتى في صوتها. ولهذا أمر الله نساء المؤمنين بما أمر به أمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بماذا لبى عليه الصلاة والسلام؟ لبى صلى الله عليه وسلم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر رضي الله عنه وقاله غيره: والناس يلبون تلبياتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم ولا ينكر عليهم. من تلبياتهم ما جاء في تلبية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لبى فقال: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وجاء عن معاذ أنه لبى فقال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وجاء عن غيره أنهم لبوا فقال: لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. كل تلبياتهم تدور على ماذا؟ على توحيد الله وإفراد القصد والعبادة والتوجه إلا له سبحانه وتعالى. النبي يقرهم ولا ينكر عليهم. وفي حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهل منا المهل ولا ينكر عليه. يهل يقول إيش؟ لا إله إلا الله. قال: ويكبر منا المكبر ولا ينكر عليه، ويلبي منا الملبي ولا ينكر عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، لأن الشأن كله في الإعلان لله عز وجل بالتعظيم والتوحيد، إعلانا له بالقول بما انعقد عليه القلب والنية والمقصد. والإحرام من الميقات، الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، والإحرام من الميقات واجب من واجبات النسك، واجب من الواجبات. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي والناس معه جم غفير، لم يحصهم جابر، يقول رضي الله عنه: أرى بين يديه مد البصر، ومن خلفه، بين يديه يعني أمامه، ومن خلفه مد البصر، وعن يمينه وعن شماله مد بصري، في رواية مدى بصري، ما بين ماش وراكب، لأنهم قصدوا المدينة يأتمون ويتأسون به عليه الصلاة والسلام. مضى عليه الصلاة والسلام يمشي مشيا طويلا 10 أيام، وكان من هديه أنه إذا ارتفع على شرف، أي على جبل أو مرتفع أو هضبة، كبر الله جل وعلا، وإذا نزل وهبط واديا سبح الله. ما مناسبة التكبير عند الارتفاع والتسبيح عند الهبوط؟ مناسبة ذلك الصلاة. أي صلاة؟ العصر ولا المغرب؟ ليست صلاة يا أخي. نعم، لماذا يسبح إذا هبط واديا ويكبر إذا علا مرتفعا؟ طيب التنزيه في الهبوط والتكبير أحسنت، جواب صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل واديا وهبط واديا سبح الله، أي نزه الله عن كل عيب ونقص، لأن الهبوط والسفول نقص وعيب، فينزه الله عنه. وكان إذا على شرف مرتفع كبر الله، لما صار على هذا الشيء الكبير أشعر نفسه وغيره أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. ركبت الطائرة فارتفعت بك، كبر الله، بدأت بالهبوط التدريجي سبح الله. مضى عليه الصلاة والسلام يمشي، المشي الهين ليس بالعجل الطفق السريع ولا بالبطيء المتخاذل، يقضي في كل يوم مرحلة. كم المرحلة على الإبل؟ أين من سافر منكم على ظهور الإبل؟ ما عندنا أحد؟ كم تقضي الإبل في المرحلة الواحدة؟ 40 كيلومترا في المشي السهل غير السريع، غير السريع والعجل، ومعه جم غفير رفق بهم عليه الصلاة والسلام، فكان يمشي بهم في اليوم مرحلة 40 كيلومترا. وهذا فيه استحباب أن يرفق الراعي برعيته، وأن يرفق المسافر برفقته، فلا يكلفهم ولا يشق عليهم ولا يعنتهم. وهذا أصل في رعاية أمور الناس، من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة، عظيمة أو حقيرة، يجب عليه أن يرفق بالناس. وبهذا دعا عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء، عظيم أو صغير، فشق بهم اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. هكذا علمنا بقوله وعلمنا بفعله. يمضي في اليوم الواحد مرحلة 40 كيلومترا، فقضى المسافة بين المدينة وبين مكة في 10 مراحل في 10 أيام. في مسيره ذلك مر عليه الصلاة والسلام مر بواد أفيح متسع، واد كبير، قال عليه الصلاة والسلام: أي واد هذا؟ قالوا رضي الله عنهم: هذا وادي قديد يا رسول الله. وادي قديد، من جاء منكم من المدينة إلى مكة أو رجع من مكة إلى المدينة لا بد أن يطأ عليه، وعليه أطول كبري، أطول كبري على وادي قديد، طوله قريب من 900 متر، لأن هذا الوادي يفيض من الحرار، حرة بني سليم، فتتجمع فروعه. فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود. من هؤلاء؟ هؤلاء رسل الله في أمم بائدة. لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود يؤمون هذا البيت، يقصدون الحرم على أجمل خطمها الليف ملبين، دل على أن هذا البيت أمه رسل الله عليهم الصلاة والسلام، قصدوه تعظيما لله وعبودية له، وأن الحج شرائع الأنبياء قبلنا، وإلا لماذا قال هذا القول عليه الصلاة والسلام؟ لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود عليهم السلام يؤمون هذا البيت على أجمل أباعر حمر خطمها الليف ملبين، لبيك اللهم لبيك. وهذه لك أنس أيها المؤمن أنه لبى قبلك من؟ أنبياء الله ورسله، فأنت متأسٍ بهم، ولا سيما بسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل لبى النبي تلبية جماعية وقد خرج من المدينة إلى مكة وهو يلبي؟ الجواب لا، لبى لوحده، وكل من الناس يلبي لوحده، ولو كانت التلبية جماعية ما لبى كل بتلبيته، وبه نعلم أن ما أحدثه كثير من العوام بالتلبية الجماعية لبيك اللهم لبيكم يشيلونها، أنها كما أنهم يذكرون الله في بلدانهم ذكرا جماعيا صوفيا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. جعلوا الدين عبادة إلى أهازيج ورقص وغناء، وحاشا دين الله أن يكون كذلك. ولهذا التلبية الجماعية والذكر الجماعي بصوت واحد أمر محدث زائد مبتدع عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وشريعته، مع وجود سبب ذلك كان يمكن في عهده أن يلبوا جماعة وأن يذكروا الله ذكرا جماعيا، لكن لم يفعلوه مع وجود سببه وداعيه، دل على أنه غير مشروع، وإن كان عند بعض الناس يستحسن به ذكر الله لكنه ذكر على هيئة محدثة. وفي وادي قديد أخبرهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن في وادي قديد أو في وادي عسفان كان صنم لمن؟ للأوس والخزرج بالمشلل يسمى يسمى منات، يعظمونه، وكانوا إذا حجوا في الجاهلية مروا به معظمين له. أبطل النبي هذا كله، أزال الأصنام وكسرها وأعماها وأبطلها، وجدد في الناس توحيد الله جل وعلا. يقول جابر بن عبد الله: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد إلا الحج، لم نرد العمرة، وكانوا يرون أي الناس في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لا نريد إلا الحج. في الطريق أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أمر حث وترغيب أن يجعلوها عمرة. هذا في الطريق بين المدينة وبين مكة، حثهم ورغبهم. نزل عليه الصلاة والسلام قبل مكة بيوم بواد يسمى وادي سرف، وهذا الوادي دون مكة بنحو 22 كيلو مترا، وعليه الآن في الطريق عليه كبريان للماء. نزل بهذا الوادي رافقا بأصحابه، فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي. أين؟ في أي مكان؟ بسرف. وبالمناسبة نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بسرف أم المؤمنين بعد رجوعه من عمرة القضاء، وماتت أم المؤمنين ميمونة بسرف ودفنت فيه رضي الله عنهن. لما نزل عليه الصلاة والسلام بسرف قال قبل دخوله على عائشة للناس: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. كرر الأمر عليهم ثانيا مرغبا لهم، لأنه يبطل بهذا اعتقاد الجاهلية أنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ونيتهم من الميقات العمرة، صح؟ لا، نيتهم من الميقات الحج. يقول جابر: خرجنا لا نريد إلا الحج، وقد أعلم الناس منهم من أهل بعمرة كأمهات المؤمنين. ثم حثهم في الطريق ثم أكده عليهم في سرف: من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. سمع هذا بعض الناس كما سمعه قبل بعضهم ولم يسمعوه كلهم، تناقلوه، وسيؤكده عليهم إذا بلغ إلى مكة. دخل على عائشة رضي الله عنها ليلة سرف تلك الليلة وإذا هي تبكي. كم عمر عائشة وقتئذ؟ عمرها 17 سنة. مات عنها النبي وهي بنت 18 سنة. دخل عليها وهي تبكي فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائش؟ ما قال يا عائش بدون يا عائشة، يرخم لها من باب التدليل. ولهذا دللوا نساءكم لكن لا يركبن نساءكم على ظهوركم، لأن الناس ما عندهم وسط، يا يدلل فيكون عبدا مذلل، يا يكون جبارا عتلا. لا، ما يبكيك يا عائش؟ قالت: يا رسول الله إني لا أصلي. استحت أم المؤمنين الزكية الطاهرة النقية أن تقول لبعلها وحبيبها وزوجها إني حائض، فعرضت وكنت، قالت: إني لا أصلي. وصدق حسان رضي الله عنه في وصفها لما قال في عائشة: حصان حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرقا من لحوم الغوافل. لم تعلم رضي الله عنها بما اتهمت به من الإفك إلا بعد شهر من حصوله، وتصبح غرقا من لحوم الغوافل. قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. استحت أن تقول لزوجها إني حائض. ثم يأتي من لا مروءة لهم ولا دين ولا عقل ولا إيمان، فيتهم عائشة بالفعل القبيح والإفك. ألا قبحهم الله أولا وآخرا، وتابع عليهم غضبه ولعائنه. قالها المنافقون قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتولى كبره منهم زعيمهم، وقاله المنافقون حديثا. علامة النفاق في كل زمان بغض رسول الله وبغض أهله وبغض صحابته والنيل من عرضه. تستحي أن تقول لزوجها إني حائض وتتهم بأنها تزني؟ أين عقولكم؟ هب أنه لا عقول لكم، أين مروءاتكم وشيمكم؟ أين غيرتكم على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن اتهام عائشة بالإفك والفعل القبيح ليس المقصود منها عائشة. انتبهوا وافتحوا عقولكم وفهومكم، ليس المقصود منها عائشة بنفسها، وليس المقصود أبوها وأمها، أبوها الصديق وأبو بكر، وأمها أم رومان رضي الله عنهم. المقصود من هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف هذا كل عاقل لبيب، ويغفل عنه السفيه الخبيث، لأن عائشة بدلها كم عائشة؟ آلاف العوائش. امرأة بدلها 1000 امرأة تتهم بهذا الفعل، ويبقى النبي عليها 5 سنين بعد هذه التهم ويموت عنها. من المقصود؟ عرض النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نيل من عرضه أبطل في النبوة فجحدت نبوته. وهذه بذرة اليهود تلقفها من تلقفها وأذاعها من أذاعها، ولم يزل هذا ديدنهم في هذا الزمان وكل زمان. قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي على النساء، كتبه الله على النساء، فاصنعي. وهذا يطيب به خاطرها، يعني هذا أمر قدري، سنة كونية جبلية لا اختيار لك فيه، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. دل على أن المرأة الحائضة والنفساء تصنع كل شيء، تحرم، تغتسل، تسعى، تقف بعرفة، تبيت بالمزدلفة، ترمي الجمار، تبيت، تذكر الله، إلا شيئا واحدا غير ألا تطوفي بالبيت. بماذا أحرمت عائشة رضي الله عنها من الميقات؟ أحرمت بما أحرم به أمهات المؤمنين: أحرمنا بالعمرة متمتعات به بالعمرة إلى الحج. حاضت الآن وحيضها في اليوم الثالث من ذي الحجة، وحيضتها رضي الله عنها حسبناها لها 7 أيام لأنها طهرت يوم عرفة. كيف تصنع؟ لا تستطيع أن تؤدي العمرة، فدخلت عمرتها في حجتها فصارت قارنة، انتقلت من أعلى وهو التمتع إلى أقل منه وهو القران لوجود العذر، عذر الحيض. لا تستطيع أن تؤدي العمرة وهي حائض لأنها لن تطوف بالبيت، فصارت قارنة. وفي هذا جواز الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن أفضلها هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. مضى صلى الله عليه وسلم لما أصبح، إلى أين مضى؟ إلى مكة. ونرجئ الكلام على وصوله مكة وبيته وبياته بذي طوى بالزاهر إلى الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. ونلتفت الآن إلى أسئلتكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إليك، وارزقنا حب نبيك وحسن اتباعه وطاعته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجعله سائقنا وقائدنا إلى عوالي جنانك، إلى عليين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. سائل يقول: ما حكم تعدد الخطب في يوم عرفة بأن تكون خطبة في كل مخيم؟ السنة في يوم عرفة أن تكون الخطبة واحدة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ففتح الله مسامع أهل عرفة لخطبته، فلهذا يستحب أن تكون الخطبة واحدة. فإذا خطب خطيب عرفة استحب نقلها للناس عبر الوسائل ليستمعوها، ولا مانع بعد الخطبة وبعد الصلاة أن ينبه العلماء والدعاة، أن ينبه الناس إلى شرف هذا اليوم وفضله وأحكامه، ويحثوهم على اغتنامه بالابتهال والضراعة إلى الله جل وعلا. والله أعلم. بماذا تنصحون من لم يتمكن من حضور خطبة عرفة في نمرة؟ يسمعها عبر الوسائل وتنقلها، والحمد لله، وسائل الإذاعة والقنوات، وهذه الأجهزة في جوالاتكم تنقلها. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس للجمرة الكبرى يوم العيد نعم يجوز للضعفة أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل ثم يرمون الجمرة قبل الفجر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: دفعت من المزدلفة فرميت الجمرة ثم صليت الفجر في مكاني، أي في منزلها في ميناء. فيجوز هذا للضعفة ويجوز أيضا لمن كان معهم، والله أعلم. هذا السائل يقول: أتيت إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة وأحرمت من الميقات بعمرة عن أبي، وفي اليوم الثاني أحرمت من مسجد عائشة بعمرة عن أمي، وفي اليوم الثالث أحرمت بعمرة متمتعا، فما صحة هذا؟ فعلك هذا خطأ في تكرار العمرة، وهو خلاف السنة، وكان يكفيك أن تأتي بعمرة واحدة. إن أردت أن تنفع أمك وأباك وميتك فادعوا لهم، فإن الدعاء لهم أنفع من أن تردد عنهم عمرة بعد عمرة، إلا عمرة تنشئها من بلدك. وإن أبيت إلا أن تعتمر عن أمك أو عن أبيك فأرجئها بعد الفراغ من الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة يوم الرابع من ذي الحجة، لم يخرج هو ولم يخرج أصحابه إلى التنعيم يأتون بعمرة عن حمزة وخديجة وعن بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب وعن جعفر بن أبي طالب وعن المؤمنين، إنما اشتغلوا بالبقاء في مكة وبالصلاة وذكر الله عز وجل، والله أعلم. النية التوجه إلى عرفة في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، أن تتوجه مع القافلة إلى عرفة يوم الثامن، لا سيما إذا ترتب على هذا تفويجكم، تفويج القافلة. وذهاب الحجيج والمسلم إلى منى يوم الثامن هو سنة من السنن، ليس بواجب، وإنما يجوز أن يتجه مباشرة من مكة إلى عرفة. ونحن المناطون بالإفتاء، إفتاء الحجاج، سنذهب إن شاء الله من مكة إلى عرفة يوم الثامن بعد صلاة العشاء مباشرة، حتى نستقبل الحجيج يوم التاسع في عرفة، والله أعلم. هل طواف الإفاضة والصلاة والسعي يوم العيد في الحرم قبل رمي الجمرة الكبرى جائز؟ نعم يجوز أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر قال: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، أفضت يعني طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وسأله سائل قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فقال آخر: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج، أخرجاه في الصحيحين، والله أعلم. هل يجوز الدعاء على ساحر في عرفات؟ يجوز الدعاء على ساحر في كل مكان، في عرفات، في مزدلفة، في منى، في مكة، في الهند، في السند، في السماء، في الأرض، في كل مكان، إذا كان ساحر سحرك أو سحر غيرك وأضره. وندعو الله الآن على السحرة كلهم أن الله يكبتهم ويفضحهم ويفشل مساعيهم. فلماذا خصصت الدعاء بيوم عرفة؟ إلا إذا كنت تخشى أنك تظلم فإن كنت تظلمه بأن تتهمه بالسحر وهو ليس بساحر فحرام في عرفة وفي غير عرفة، لأن من الناس من يبلغ به الشنآن والعداوة والتهمة يتهم الإنسان بما ليس فيه. نعم هناك سحرة مؤذون أولياء الشياطين فيدعى عليهم ويستعاذ بالله من شرهم، ومن علمهم وتحقق منهم وجب أن يبلغ أمرهم إلى السلطات وأن يفضحهم، لأنهم من أعظم الناس إفسادا في الأرض، والله أعلم. يستدل البعض بحديث لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى قبض، ما صحة الحديث أولا؟ وهل يجوز القنوت في الفريضة الفجر ثانيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على رعل وذكوان وغزية لما عاهدوه أن يرعوا أصحابه، فأرسل إليهم القراء حفاظ القرآن أهل العلم من الصحابة فقتلوهم في بئر معونة، فدعا عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام، قنت عليهم في صلاة في الصلوات، ليس الفجر فقط، في الصلوات. وهذا أصل لقنوت النوازل إذا أمر به ولي الأمر عند وجود داعيه وسببه ومقتضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص القنوت بصلاة الفجر، قنت الفجر وغيرها، ولم يكن هذا تشريع دائم ولازم له، وإنما تشريع عند الحاجة عند وجود النازلة. من يقدر هذه النازلة؟ أهل العلم، كما قدرها النبي عليه الصلاة والسلام. مات قتل عمه حمزة ومعه المسلمون في أحد، هل قنت لهم؟ لم يقنت. مات جعفر قتل في مؤتة، جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، هل قنت لأجلهم؟ ها، لم يقنت. ماتت بناته الثلاث في حياته، ماتت خديجة، مات عثمان بن مضعون أول مهاجري دفن في البقيع، هل قنت لأجلهم؟ لم يقنت. لكن لما مات القراء السبعون علماء صارت فاجعة ونازلة على المسلمين، قنت لهم عليه الصلاة والسلام يدعو على من قتلهم وغدر بهم، دل على أن قنوت النوازل سنة عند وجود سببها. الذي يقدر النازلة هم العلماء وولاة الأمر لئلا تكون فوضى، فهم يقدرون النازلة ويقدرون الدعاء لها، ولم يجد في دعاء القنوت على هذه النازلة، دعا على هؤلاء الذين غدروا بالقراء حفاظ القرآن من أصحابه رضي الله عنهم، والله أعلم. كيف تقضى صلاة الفتر ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس؟ من لم يصلي صلاة الوتر في ليلة فإنه إذا أصبح وطلعت الشمس وارتفعت قضى صلاة الوتر شفعا. من متى إلى متى؟ من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، فإن كان وتره ركعة صلاهما ركعتين قضاء، إن كان وتره ثلاثا صلاهما أربعا، ثنتين ثنتين، إن كان وتره إحدى عشرة ركعة صلاهما ثنتي عشرة ركعة، ست تسليمات، ثنتين 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 ثنتين، ويصليها بين طلوع وبين ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال. نسي حتى أذن الظهر ذهب وقت قضاء الوتر، إذن قضاؤه في الضحى من النهار، لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا في الليلة الثانية، والله أعلم. ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، هذا دعاء طيب وفيه إلحاح على الله جل وعلا. متى يحرم هذا الدعاء لا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته؟ يحرم هذا إذا كان على جهة التحكم وعلى جهة التعالي والتحكم على الله جل وعلا، هذا حرام. أما إذا كان باعثه الإلحاح وشدة الرغبة والانطراح بيدي الله فهذا دعاء طيب، والله أعلم. هذا سؤال طويل يضيع الوقت علينا. منذ أمد بعيد وتنزل بالمسلمين النازلة تلو النازلة تقتيل وتشريد إلى آخره، والمسلمون أضاعوا قنوت النوازل، فهل هذه سنة مهجورة يستحب إحياؤها؟ لا يا أخي، لم يضعها المسلمون، لكن ضاع عنك الفقه والعلم بها، ضاع فقهك وضاع علمك وغلبت عليك عاطفتك. هذه النوازل التي ذكرتها نعم مصائب حصل مثلها وأعظم منها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. موت خديجة أليست مصيبة؟ مصيبة. ما حصل في وقت وقعة أحد أليست مصيبة ورزية؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مصيبة. قتل الصحابة في المعارك، مصيبة. في مؤتة، لماذا لم يقنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يعلمنا أن القنوت في النوازل مرده إلى تحقيق النازلة. لما مات السبعون في وقت واحد وهم قرى وعلماء ماتوا غدرا وقتلوا من هؤلاء الغادرين، اهتم لهم عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم، دعا على هؤلاء الغادرين. إذن النازلة من يقدرها؟ ليس أنت وأمثالك في عاطفتك واندفاعك وقلة علمك وفقهك، إنما يقدر النازلة علماء المسلمين ويأمر بالقنوت ولي أمرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وهو ولي أمر الناس، وهو الذي حدد هذه النازلة عليه الصلاة والسلام. ولهذا القنوت شعيرة عامة في الصلوات، مردها إلى ولي الأمر بعد ما يشير إليه العلماء. نعم كان النبي ولي أمر وكان أعلم الناس، لكن الآن ولاة الأمر علمهم قليل، يرجعون في هذا إلى من؟ إلى العلماء. إذن لا تجير الدين لعواطفك وحماساتك واندفاعاتك. ترى هذه مصيبة يا أخواني، أنه يريد أن يكيف دين الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على طموحه وآماله وعاطفته. جاء ثلاثة إلى حجرات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أمهات المؤمنين عن ماذا؟ عن عبادة رسول الله، حاديهم بذلك حب الخير والمسارع إليه، لكن العلم عندهم قليل. سألوا عن صلاته وصيامه وعشرته أهله، فكأنهم تقالوا هذه العبادة. كيف تقالوها؟ بعاطفتهم، بعاطفتهم تقالوا هذه العبادة، فقالوا معتذرين، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنب، أما نحن لم يغفر لنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قاصد ماذا؟ الخير، لكن بعاطفة غير منضبطة، بعاطفة ليس فيها فقه وعلم. قال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، أتبتل. أنا أسألكم، هؤلاء ما أرادوا؟ أرادوا خيرا، لكن بعاطفة لم تنضبط بالعلم والفقه والفهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجراته أعلمنه أمهات المؤمنين بهذا الأمر وبسؤال أولئك وما قالوا، هل سكت عليهم وقال هؤلاء فيهم خير شباب طيب نتركهم؟ ها، لأنه في مقام النصح لأمته والشفقة عليهم، خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ذكر مقالاتهم ولم يفضحهم بأعيانهم، لأن المقام مقام نصح ليس مقام فضح، مقام بيان ليس مقام تعيير. اسمع لهذا أيها الناصح، أيها المنبه على الخطأ، نيتك من النصح والتنبيه هل هي النصح أو التعيير والتشهير؟ هذه بوصلتها في قلبك. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، فعد مقالاته. قال: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لم يبرر لهم عواطفهم واندفاعهم، وإنما ضبطها بضابط العلم وضابط الدين. كذلك قنوت النوازل، ما هو مرده لك وللثاني والرابع والخامس في عاطفتك وفي اندفاعك وفي ألمك على المسلمين، مرده إلى أهل العلم. ومع ذلك يجوز لك أن تدعو ليلك ونهارك إن كنت صادقا غائرا غاضبا لما يجري على إخوانك، فلا تكتحل عيناك بنوم وقم الليل كله ادعو الله لهم، لا يمنعك أحد من ذلك وتصيب السنة. أما نازلة عامة وتريد الأئمة يقنطون بها فليس الأمر إليك، اعرف قدر نفسك، فالأمر لأهل العلم ولأهل الأمر. إن كنت صادقا فيما تقول في عاطفتك تجاه ما يجري على المسلمين وألمك لألمهم، فتجافى عن فراش نومك وقم واستنزل النصر من الله لهم، وأنت مثاب مأجور. لكن بعض الناس جيد بالكلام والهياط، أما بالفعل فهو من أجبل الناس وأكسلهم وأردائهم، وهذا ما أظنه غارة، وإنما أراد أن يجير هذه الغيرة لمآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والله أعلم. سائل يقول: إذا كان للرجال في الجنة حور عين وزوجات، فللنساء ماذا؟ وما شغلك أنت بالنساء؟ الله جل وعلا سيغنيهن بفضله، لأن الجنة فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ به كل ما تشتهيه الأنفس تتلذ به الأعين. قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون من الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي من النعيم. لكن اسعى للجنة وأبشر بعدها، وأنت شل حارق الرزق النساء وش لهن؟ الله عز وجل سيؤتيهن من فضله الذي لا يبلغه عقلي ولا عقلك ولا يدركه فهمي ولا فهمك. ونعيم الجنة نعيم له أول غير متناه في الآخر. والله أعلم. سائل يقول: هل علي شيء إذا وضعت إزاري من أجل الحلق بعد السعي أو بعد رمي العقبة؟ إذا وضعته أمام الناس نعم عليك شيء، لا يجوز لك أن تضع إزارك أمام الناس فتنكشف عورتك، لأن الإزار هو الأسفل، اللي فوق ما يسمى إزار، يسمى إيش؟ رداء. وأما إذا وضعته في الحمام ما عندك أحد فهذا جائز، هذا جائز. والله أعلم. هل الدعاء عند رؤية الكعبة مستحب عند القدوم من سفر أم عند القدوم للصلاة؟ لم يأتي في هذا سنة ثابتة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي من وجوه فيها ضعف عند الدارقطني والطبراني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في حجة الوداع ورآها قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبراء، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبراء. والحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لم يأتي بحديث صريح صحيح. والذي رجحه المحققون منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يستحب عند دخول المسجد أن يقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والله أعلم. أنا من أهل الرياض، وأنا الآن مقيم بالحرم ولا يوجد لي سكنا بمكة أو بمنى، هل يفضل أن أبات بمنى يوم الثامن أم أذهب لعرفات مباشرة؟ اذهب إلى منى يوم الثامن ثم منها إلى عرفات، لأنك غير مرتبط بحملة أو مرتبط بقافلة مفوجة، فاحرص على أداء السنة. هل يمكنني أن أرمي الجمرات بمنى مساء وأمكث بقية اليوم بالحرم لأنه ليس لي بمنى مكان؟ نعم، يجوز أن ترمي الجمرات في المساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: ارمي ولا حرج. أخرجه الإمام أحمد وغيره. والله أعلم. أتيت من مصر بنية العمرة والحج متمتعا، وذلك في رمضان، وعملت العمرة ولم أحرم من الميقات وأحرمت من جدة. أولا، لا يكون التمتع في رمضان يا أخي، رمضان ليس من أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ بانتهاء رمضان برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما، فلا يكون التمتع من رمضان. وأنت في ظاهر سؤالك أنك ما أحرمت إلا من جدة، ما أحرمت من الميقات، فمن لم يحرم من الميقات، وميقات أهل مصر هو الجحفة، إذا مر بها في البر أو حاذاها في الجو أو في البحر يحرم منها، فعليك فدية لترك واجب الإحرام من الميقات، وهي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة. وإن كنت أديت العمرة في رمضان فليس لعمرة رمضان علاقة بالحج ولا بالتمتع، فإن أردت العمرة الآن، أردت التمتع الآن، تأتي بعمرة جديدة من مكانك. إن كنت في جدة تحرم من جدة، إن كنت في مكة تحرم من الحل، وتؤدي العمرة ثم تحرم مع الناس بالحج يوم الثامن. والله أعلم. لي أخت مريضة بمرض السرقة. لا، هذا ما هو مرض، هذا بلوى. السرقة بلوى، وكانت كثيرا ما تسرق منا من داخل البيت، وكنا نستحي أن نوجهها حرصا على علاقتنا، ولكن امتدت يدها إلى غيرنا، فواجهتها مواجهة شديدة فقاطعتني هي وأبناؤها، ماذا علي أن أفعل؟ هل أكون قاطع رحم؟ نعم، صلها مع أمرك لها بالمعروف ونهيك إياها عن المنكر. والسرقة بلى يستهين بها الإنسان، لا سيما إذا نشأ عليها من صغره، صارت تجري أين؟ في دمه، كالشحاذة والسؤال، يسأل أول الأمر ونفسه لا تريد السؤال، ثم يستمرئ ذلك إلى أن يكون هذا إلفه وتكون عادته حتى يذهب الحياء عن وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال السائل يسأل حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم، أي ذهب الحياء عنه. وكذلك السرقة وعموم العوائد الشائنة الرديئة إذا اعتادها الإنسان ألفها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق إيش؟ البيضة فتقطع يده. اليوم بيضة وغدا يسرق دجاجة وبعدها خروفا وبعدها جملا وبعدها روز رايز وبعدها يسرق أموال الناس وأموال الدولة، أليس كذلك؟ لا أن اليد تقطع ببيضة، لكن يعتاد ويستمرئ. وأنتم مخطئون لما جاملتموها أولا وسكنتم عنها في أول الفعل القبيح، وهذه الثمرة. مثل الذي له أولاد لا يصلون، أين أنت عن أمرك لهم بالصلاة وهم صغار وهم أغصانهم طرية بيدك؟ لما كبروا وبلغوا واشتدوا تأمرهم بالصلاة لن يصلوا إلا أن يهديهم الله. فردت أولا وظهرت العقوبة والبلية آخرا. فلا تقطعها، وأمرها بالمعروف وانهى عن المنكر ولو قاطعك أهلها وأصحابها وأبناؤها، والله أعلم. سائل يقول: هل على الحاج صلاة العيد والجمعة؟ لا يجب على الحجاج صلاة جمعة ولا صلاة عيد، لأنهم غير مستوطنين، وصلاة الجمعة وصلاة العيد إنما هي واجبة على المستوطنين من المسلمين. ولهذا أهل البوادي الذين يرحلون بنعمهم لا جمعة ولا عيد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وافق يوم عرفة يوم جمعة، هل صلى صلاة الجمعة في عرفة؟ مع أنه خطب الناس لكنه لم يصلي بهم جمعة، صلى خطب قبل الصلاة، ثم أذن وصلى بهم الظهر ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، ثم جمع معهما العصر، والجمعة يجهر فيها بالقراءة ولا يجمع معها العصر، إذن لم يصلي جمعة. وافق يوم النحر، أين؟ في منى. هل قال: يا جماعة تعالوا أصلي بكم صلاة العيد؟ لا، إنما رمى الجمرة ثم نحر وحلق، ولم يصلي صلاة العيد مع أنه في المدينة صلاها عليه الصلاة والسلام، ولم يذبح أضحيته في المدينة حتى صلى العيد. دل على أن الحاج والمسافر لا تجب عليه الجمعة لا في منى ولا في عرفة، ولا يجب عليه صلاة العيد لا في منى ولا في مزدلفة، صح؟ لا تهزوا رؤوسكم، مزدلفة ما فيها صلاة عيد لأنها بالليل يا أخواني، مزدلفة لا عيد فيها لأنها بليل ما بعد جاء وقت العيد. فإذا صلى الحاج مع أهل الحرم، جاء إلى الكعبة وهم يصلون العيد، استحب أن يصليها معهم تبعا. وافق الجمعة في مكة، صلاها مع المساجد تبعا. ولهذا منى وعرفة لا يقام فيها لا جمعة ولا عيد، والله أعلم. في أيام التشريق كيف نصلي الصلوات المفروضة؟ نصليها كما صلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في منى في اليوم الثامن، وفي منى في يوم العيد، وفي يوم الحادي عشر أول أيام التشريق، ويوم الثاني عشر كان يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي الظهر في وقتها ركعتين، ويصلي العصر في وقتها ركعتين ولا يجمع الظهر مع العصر، وكان يصلي المغرب في وقتها كم؟ ركعة ونصف. أبدا ما صلاها عليه السلام ركعة ونصف، لأن صلاة المغرب لا تقصر. وصلى العشاء في وقتها كم؟ ركعتين. وصلى الفجر في وقتها ركعتين، ولم يصليها ركعة واحدة، لأن الصلاة التي تقصر الرباعية إلى ثنتين، أما الفجر والمغرب فلا تقصران، والله أعلم. لو تفضلت ووضعت لنا الفرق بين الهدي والفدية ومتى نهدي ونفدي. يبدو أن السائل لم يحضر دروسنا السابقة. الفرق بين الهدي والأضحي والفدية عدة فروق. الفارق الأول في النية، فإن الهدي يذبحه بنية هدي لأجل التمتع والقران، والفدية يذبحها بنية أنه ترك واجبا يجبره بالدم أو فعل محظورا يجبره بهذا الدم. الفارق الثاني أن الهدي يأكل منه المهدي، وأما الفدية فلا يأكل منها، لا يأكل منها، وإنما هي مخصوصة لمن؟ لفقراء مكة. الفارق الثالث أن الهدي لا يذبح إلا في إيش؟ في مكة. وكذلك الفدية في مكة إلا ما كان من فدية الإحصار فتذبح حيث أحصر ولو كان خارج مكة. نعم تجتمعان. الفارق الرابع أن الفدية تذبح عند وجود سببها، تعدى الميقات وأحرم من مكة نقول الآن اذبحها، طيب الآن ما جاء العيد ولا أيام التشريق نقول واجب عليك تذبحها الآن، حيث وجود سبب هذه الفدية، فعل محظور أو ترك واجب. أما الهدي فلا يذبح إلا متى؟ إلا يوم العيد وأيام التشريق. هديا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والله أعلم. تجتمعان في أن الهدي والفدية والأضحية كلها لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، ومن بهيمة الأنعام النعام. النعام لحم حلو وطيب وغالي، ليس من بهيمة الأنعام، وليس من بهيمة الأنعام الخيول، إنما بهيمة الأنعام بالإجماع الغنم والبقر والإبل. فالفدية والهدي والأضحية من بهيمة الأنعام، ولا بد أن تكون مجزية الإجزاء الشرعي في سنها وفي سلامتها من العيوب، والله أعلم. هذا السائل يقول هل دعاء الاستفتاح خاص بصلاة الفريضة أم يشمل النوافل على الإطلاق بما في ذلك صلاة الجنازة؟ أولا يا أخي صلاة الجنازة ليست من النوافل، وإنما هي فرض كفاية، وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح إلا الاستعاذة ثم البسملة، لأنها صلاة لا ركوع لها ولا سجود. ودعاء الاستفتاح يكون في مفتتح كل فريضة ومفتتح كل نافلة إلا صلاة الليل، فلا يستحب دعاء الاستفتاح إلا في أول ركعاتها، في أول ركعاتها. صليت الضحى في كل ركعة في كل صلاة تستفتح، صليت ركعتي الوضوء تستفتح، نافلة مطلقة تستفتح، فرائض تستفتح، إلا الجنازة وإلا صلاة الليل، فيكتفي بدعاء الاستفتاح في أول صلاة الليل، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يجوز لبس الحزام على الإحرام؟ نعم يجوز لبس جميع أنواع الأحزمة على الإحرام، ما فيها خيوط وما لا خيوط فيها، ما صنعت من جلد أو من قماش أو من غيرها، يجوز أن يربط بها الإزار، والله أعلم. هل الصدقة الجارية لا تجب إلا في حياة الشخص أم يجوز إخراجها بعد وفاته؟ نعم يجوز أن تتصدق عن الميت بعد موته بأن تخرج عنه صدقة جارية، ويجوز أن يوصي بها الإنسان لتخرج من ماله بعد موته. في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي افترثت نفسها، أي خرجت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك. والله أعلم. هل يجوز جمع الصلاتين قبل الشروع في السفر وذلك لصعوبة الصلاة؟ أخطأت، الصلاة ما هي بصعبة، ليست الصلاة ثقيلة إلا على من؟ على المنافقين، وليست صعبة إلا على المفرطين. ولا يجوز أن يجمع بين الصلاتين قبل شروعه في السفر، إنما يرخص له الجمع بين الصلاتين عند وجود سبب هذه الرخصة، إما سفر وإما مرض وإما خوف وأمثالها من الأعذار. مريض على فراشه لا يستطيع أن يقوم من سريره، في العناية المركزة يجوز الجمع بين الصلاتين بلا قصر، الظهر 4 والعصر 4، نزل مطر كثير ولا يستطيع الخروج، صلى المغرب 3 والعشاء 4، خائف جمع بين الصلاتين للخوف، الخوف الموجب لا مطلق الخوف. أما في السفر فيجمع ويقصر، ولا يجمع في بلده حتى يغادر عامر بلده. وهنا أنبه على مسألة وهي المطارات، لأن أكثر الناس يسافرون عبر إيش؟ عبر الأقمار الصناعية، صح؟ ما تسافرون عبر الأقمار الصناعية؟ أكثر الناس يسافر عبر الطائرات. ما حكم المطار؟ المطارات على نوعين: مطار داخل محيط البلد يحيط به العمران كمطار الخرطوم الآن، ومطار جدة، ومطار بيشة، داخل نطاق العمران تحيط به العمران من جهاته أو من ثلاث جهاته، هذا لا يجمع ولا يقصر في المطار إذا كان من أهل جدة وأهل الخرطوم وأهل تبوك أو أهل بيشة أو أهل حائل أو غيرهم ممن المطار داخل نطاق العمران، لأنه لم يشرع بعد بالسفر. طيب قطع البوردنج كرت الصعود ولو لم يغادر عامر بلده، كما مرنا في حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر في المدينة 4 وصلى العصر 2 بذي الحليفة ركعتين. الحالة الثانية أن يكون المطار خارج نطاق العمران كمطار الطائف، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مطار الملك فهد في الدمام، خارج نطاق العمران، هذا يجوز لأهل هذا البلد أن يترخصوا فيجمعوا الصلاتين إذا كان سفرهم مؤكدا وقطعوا كروت صعود الطائرة لأنهم شرعوا في السفر. إذا كان حجزه انتظار غير مؤكد لا يجوز لأنه لم يشرع بعد في السفر. والله أعلم. يقول: في هذا العام نويت الحج متمتعا، هل يلزمني الهدي؟ نعم، من حج متمتعا ولو حج مرات كثيرة، كل مرة يحج متمتعا وهو من غير أهل مكة فيلزمه الهدي وهو واجب في حقه. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أهل جدة هل هم من حاضري المسجد الحرام؟ نرجو تفصيلا لهذا الموضوع لأنه يوجد فيه إشكال. قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ اختلف الناس فيها على 3 أقوال. ذهب الجمهور إلى أن حاضر المسجد الحرام من كان بينهم وبين مكة أقل من مسافة قصر، لأن الحاضر عندهم ضد المسافر، فالحاضر أي من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر، وعلى هذا القول يكون أهل جدة من حاضر المسجد الحرام. القول الثاني أن حاضر المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. القول الثالث وهو القول الأرجح والقول الراجح أن حاضر المسجد الحرام سكان مكة وإن امتد عمرانهم خارج حدود الحرم، سكان مكة فقط، ولهذا امتد عمران مكة الآن إلى خارج الحل من جهة التنعيم النورية، وهذا خارج حد الحرم. فحاضر المسجد الحرام هم سكان مكة وإن كانوا يسكنون بامتداد عمرانهم خارج مكة. هؤلاء حاضر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم هدي واجب في التمتع والقران، وأهل جدة على الصحيح ليسوا من حاضر المسجد الحرام، لأنه ليس معنى الحاضر في مقابل المسافر، وإنما الحاضر في مقابل الغائب، هكذا لغة العرب. فلان حاضر قسيمها ماذا؟ غائب. المراد بحاضر المسجد الحرام سكان مكة، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة الخلافية، والله أعلم. هل يشرع الشرب من ماء زمزم واقفا وهل هو سنة؟ لا، ليس الشرب من ماء زمزم واقفا سنة مطلقا، إنما الشرب واقفا سنة عند الحاجة من زمزم أو من غيره كازدحام، أو يشق عليه الجلوس، أو الناس متواردون على صنابير المياه وعلى الترامس، فإذا جلس كل واحد ما شرب الناس إلا بعد يوم أو يومين، فعنده وهو الشرب واقفا سنة عند الحاجة. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة وقف على بني عبد مناف قال انزعوا بني عبد مناف فلولا أن يدهمكم الناس لنزعت معكم، انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يدهمكم الناس لنزعت معكم، ثم قال ناولوني دلوا